إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين قتلوا حسينا أي منقلب ينقلبون والعاقبة لشيعته المتقين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. الليلة زينب تعظم الأجر لرسول الله، الليلة زينب تعظم الأجر لأمير المؤمنين، الليلة زينب تعظم الأجر لأمها الزهراء مكسورة الضلع. السلام على من خضبت أوداجه، السلام على من هشمت أضلاعه، السلام على من احتز من القفا راسه، السلام على من رفع على القناة راسه، السلام على من تربت شيباته، حسين يا ابا عبد الله. اريدك لسان حال زينب شنو هو في هذه الليله؟ النساء تضج في الخيام، ما اقول الخيام يقول الشيخ، يقول الشيخ حيدر انا ما اقول الخيام لان الخيام احرقتها، اقول موضع الخيام. ويلي وإذا بالصوت من موضع الخيام، راح 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 الأخورة ويا زينب، راح يلا سكين راح الأبو، راح راح يلا ويا النساء الباقيات، راح 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 الوليرة، يلا لسان حالنا احنا نضرب على صدرنا، حسين راح 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 الوليرة، آخر مرة راح 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 الوليرة، نعزي إمامنا الحجة مولاي ابن الحسن. أنا ما أدري قلبك شنو يتحمل مولاي، تتحمل كسر ضلع فاطمة، لا تتحمل كبد الحسن، لا تتحمل ما جرى على جدك الحسين، يقال أن المولى، يقال أن الحسين، يقال أن الحجة رؤية في أحد المنامات عند أحد العلماء، قال له مولاي أعظم الله لك الأجر بالحسين، قال وأجرك سيدنا، ولكن ما أمكاني، ما حز في قلبي مبيت عماتي ليلة الحادي عشر من مكان إلى مكان، وحيدات فريدات كل تنادي وضيعتا، كل تنادي وأذلة أقول مولاي طال التصبر بانتظارك أيها المحيي سريعي كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده المنيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا ماذا يهيجك يا ابن الحسن إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنا طلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع الليل على زينب يقرأ لكن أنا أريد أفطر قلبك على الرباب والرضيع تعال الحضن يا ولدي أني أمك المفجوعة وبالراحة على الوالد تراه مكسر ضلوعه وأني من عاشر فادي عليكم ما سكن راعى عزيز انت وعزمنا اكسبط المصطفى العدنى سجاوب الرضيع ابويا حسين يا امي صعب عيون شت نظره ليش مولاي لأن الخيل ما بقيت من ضلوع بالمرة وأحسن وأنا مرتاح يا أمي خليني على صدره ترى فراقة بيذبحني أشد من ذبحتي عطشا حسين يا حسين حسين يا أخاف أترك صدر الحسين يا يما وأترح أحساس وإذا تحبين يا يما جيبي راسي ويراسي يا ويلي يا ويلي وإذا تحبين يا يما جيبي راسي ويراسي ولا تقولي اللي بالشام فاجر كسر راسه بعد ما كسر ضلوعه صحيح تكسرت لسنا حسين يا حسين حسين يا حسين حسين آخر أبيات وأسألك الدعاء حضر قلبك إلزم قلبك أنا لما انحضن حسين كنا ما علينا روت يظن الخيل لا شافت رضيع عليه باب الدوس لكن هم مولاي ما اقدر اقراها بعذره لكنها علت ظهري وصدري العريش والناموس وكم حافر خرق ظهري طحن من والدي مصران حسين حسين يا حسين حسين أريد أسمع جواب زينب لما سمعت هذا الكلام تنقله الربابة بلسان الحال. شقت جيبها نادت راح 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 الأخو راح 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 استمر ويا زينب راح راح
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل في موضوعنا في هذه الليلة، أرفع أحر التعازي لأهالي الشهداء الحسينيين الذين اغتالتهم يد الغدر التي تستهدف أمن الوطن والسلم الاجتماعي ولحمة المواطنين. نقرأ لأرواحهم الفاتحة قبلها الصلوات. الإنترنت من أهم الروافد المعرفية ووسائل الاتصال في الوقت الحالي، فعدد الذين يستخدمون الإنترنت اليوم يبلغ 2,500,000,000. 1,084,000,000 يستخدمون الفيسبوك، 600,000,000 يستخدمون تطبيق الواتساب على ما قاله جان كوم مؤسس هذا التطبيق، وعدد الذين يستخدمون الإنترنت في ازدياد دائم. في العام الماضي ازداد عدد المستخدمين للإنترنت 135,000,000، ويتوقع مثل هذا العدد في السنوات اللاحقة. في بلادنا أيضا الإنترنت يشهد إقبالا كبيرا. الإنترنت دخل في بلادنا 1997، صار متاحا لعامة الناس بعد 2 تقريبا في 1999. في 2000 كان عدد المستخدمين 200,000 إنسان. في 2005 ارتفع إلى 2,500,000 حسب إحصائية النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات الآن يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 16 مليون إنسان. النسبة الأكبر للشباب والأحداث، نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من مستخدم الإنترنت في بلادنا 60%. هذا يستدعي اهتمام الباحثين الاجتماعيين والتربويين. انطلاقا من أهمية الإنترنت، نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى في تأثير الإنترنت على الفكر والسلوك، والنقطة الثانية في توصيات عامة ينبغي أن يراعيها مستخدمو البرامج الحوارية، برامج الشات مثل تطبيق الواتساب. في النقطة الأولى نتحدث في محورين. المحور الأول في تأثير الإنترنت على الفكر والعقيدة. الإنترنت لا إشكال له تأثير كبير على عقيدة وإيمان وفكر وتوجه مستخدميه، وذلك لأن الإنترنت يشكل بحر كبير ترفده جميع الثقافات، وكل مدينة بل قرية تطل على ساحل من سواحل هذا البحر الكبير، والثقافات تعرض في الإنترنت بمستويات مختلفة. هناك عرض مبسط، هناك عرض متوسط، وهناك عرض عميق، والثقافات المختلفة تذكر لها توجيهات وأدلة وتقريبات مختلفة. فمن الطبيعي أن يشكل الإنترنت وهو عاصفة من الثقافات والنظريات والتوجهات المختلفة تحدي لفكر المؤمن، تحدي لإيمان المؤمن، تحدي لتوجه مستخدم الإنترنت الذين هم شباب أحداث في الأعم الأغلب 60% دون سن 18 سنة. الذي يستخدم الإنترنت في الواقع مثل المبتعث الذي يسافر إلى بلاد الغرب والشرق من أجل أن يتعلم. الفرق هو أن المبتعث يذهب إلى العالم الحقيقي للنظريات والتوجهات المختلفة، بينما مستخدم الإنترنت يذهب إلى العالم الافتراضي. هو لا يذهب إلى أصحاب النظريات المختلفة، بل أصحاب النظريات المختلفة هم يأتون إليه، ولكن في عالم افتراضي إلكتروني. هناك في العالم الافتراضي يقف على نظرياتهم، على أفكارهم، على أدلة نظرياتهم وأفكارهم. فمن الطبيعي أن يكون إيمانه في تحدي خطير، لأنه يلتقي وجه لوجه مع ثقافات ونظريات مختلفة تختلف عن الإسلام في عقائده وفي مبادئه وفي أحكامه وتشريعاته. نفس التحدي الذي يواجهه المبتعث يواجهه مستخدم الإنترنت. أحد الشباب أراد أن يسافر لأجل تحصيل العلم، أراد أن يذهب مع المبتعثين، طلب مني نصيحة، فقلت له أن تسافر لأجل الدرس هذا أمر حضاري في موروثنا الروائي، اطلب العلم ولو في الصين. إذا كنت تعتقد أنك تبلغ المراتب العليا من خلال التحصيل في الغربة، اذهب حصل المعارف والعلوم لكي تصل إلى ما تطمح إليه من درجة سامية ومكانة مرموقة. ولكن انتبه لأمور أربعة مهمة لا تغفل عنها. الأمر الأول، اهتم بتحصيل دورة مختصرة معمقة تبين العقيدة وتبين الوجه الحضاري لمبادئ الإسلام وأحكام الإسلام. هذه الدورة تشكل ترس درع تحفظ إيمانك. هناك أنت تلتقي بتوجهات مختلفة، أنت ترمي بنفسك في إعصار، في عاصفة من النظريات، من المبادئ، من الأفكار. عليك أن تجعل لنفسك درعا يحمي إيمانك. الدرع هو أن تتحصل على دورة مختصرة ولكن عميقة. ما هي أدلة وجود الله؟ أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، أدلة إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تفهم روح التشريع الإسلامي، الملاكات الحقيقية، المصالح العليا التي انطلق منها المشرع الإسلامي. والأمر الثاني، عليك أن تظفر بطالب علم متخصص ناضج وتجعل بينك وبينه خط ساخن. كلما عنت لك شبهة تبادر وتطرح عليه الشبهة لكي تتحصل على الجواب. الشبهات أمراض روحية. الأمراض الروحية مثل الأمراض البدنية، الأمراض البدنية إذا أهملت تتفاقم وتشتد، صحيح أم لا؟ كذلك الأمراض الروحية، بمجرد أن يواجه الإنسان شبهة عليه أن يبادر لتحصيل جواب عليها. يسأل طالب علم، إن تحصل على جواب مقنع لا يقول الإسلام لا يوجد عنده جواب. هذا الطالب ليس هو الإسلام، يبحث عن جواب عند طالب علم آخر إلى أن يظفر بطالب علم ناضج عنده قدرة على دفع الشبهات والإجابة عن أسئلته، يأخذ منه الجواب المقنع. لا بأس أن يذهب إلى غيره وإن حصل على جواب مقنع لكي يتحصل على جواب مقنع آخر. وهكذا يهتم دائما في معالجة الشبهة أو بمعالجة الشبهة أول ما تطرح أمامه، ولا يسوف حتى لا يغفل عنها وتبقى تعمل في ذهنه وتحول بينه وبين الحقيقة أو بعض المسائل الحقة الموجودة في الدين بعد مرور الزمن وهو لا يعلم. والأمر الثالث هو أن تهتم بقراءة الكتب التي كتبها علماء الإسلام الناضجون الذين تصدوا للرد على الشبهات التي طرحت من قبل الثقافات المختلفة، مثل الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه، أو الشهيد الصادر قدس الله نفسه الشريفة. عندنا علماء عظام تعرضوا للشبهات الحديثة والجديدة التي طرحت في الغرب وفي الشرق، تعرضوا للشبهات والنظريات التي تشغل الذهنية المعاصرة، وذكروا لها أجوبة محكمة ودقيقة، وبسطوها ببيانات يفهمها الشاب المثقف الواعي. عندنا علماء كتبوا عن مبادئ الإسلام وعرضوها بأسلوب عقلائي يقبله العقلاء. ينبغي على المؤمن دائما أن يتابع هذا النتاج الذي قدمه علماؤنا البارزون، أن يكون دائما على متابعة لآخر ما يطرح من قبل العلماء في رد الشبهات وفي بيان أصول الدين وفروع الدين والوجه المشرق الحضاري لهذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله. والأمر الرابع وهو مهم جدا، قلت له لا تجعل نفسك محاميا عن الدين، في كل مناظرة تريد أن تتصدى للنقاش والمناظرة، إذا طرح عليك سؤال تريد أن تتصدى للإجابة عليه، لا تدخل في النقاشات وفي المناظرات، خصوصا إذا كانت من أشخاص أكبر منك سنا وتجربتهم الفكرية أقدم من تجربتك وعندهم خبرة في فن المناظرة أنت تفتقر إليها. في علم المنطق يوجد صناعة خاصة تسمى بصناعة الجدل. الغرض من هذه الصناعة ما هو؟ ليس إحقاق حق ولا إبطال باطل، الهدف أن تعطي الإنسان قدرة يتمكن من خلالها من إثبات دعواه وإقناع الطرف المقابل بدعواه وإن كانت دعواه باطلة. صناعة خاصة وظيفتها فقط الإقناع. الذي يكون أخبر في هذه الصناعة قد يؤثر في محاوره ويقنع محاوره وإن كان هو على باطل ومحاوره على حق. لهذا الحدث الذي في مقتبل حياته في أول الطريق لا ينبغي أن يتصدى للإجابة على أي سؤال أو للخوض في أي مناظرة وفي أي نقاش. هذا الشاب قال لي: لماذا تقول لي لا تناقش أصحاب التوجهات الأخرى؟ الإسلام قوي، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، في إسلامنا جواب على كل شبهة، لماذا نخاف؟ لماذا هذا الضعف؟ نحن أصحاب الدليل، نحن أصحاب الحجة. قلت له: صحيح، الدين قوي، الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، ولكن أنت لست الإسلام، ولست أنت الذي يعلو ولا يعلى عليه. ما هي ثقافتك عن الإسلام؟ كم كتاب قرأت عن الإسلام؟ قرأت 100 كتاب، 200 كتاب حتى تتكلم باسم الإسلام وتعتقد أن قوة الإسلام تجلت فيك في عقلك؟ أنا أقول لك لا تناقش، ليس حفظا للإسلام وللدين، حفظا لإيمانك. أنت في مقتبل العمر، في بداية الطريق، لا توجد عندك خبرة كافية، لا توجد عندك إحاطة بفكر الإسلام وبأساليب المناظرة، تلقي بنفسك في هذا التنور ربما تحترق، تلقي بنفسك في هذه العاصفة ربما تأخذك يمينا شمالا، لأنه لا يوجد لك أساس ثابت. أولا ابني لنفسك كيان فكري ثابت، ثم بعد ذلك قل: أنا بإمكاني أن أناقش عن الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما في بداية الأمر وأنت لا تمتلك شيئا من الثقافة الإسلامية ستهزم إذا دخلت في مناظرة، ثم تأتي وعندك مجموعة من الشبهات، مجموعة من الإشكالات، وحينئذ يصعب علاجك من هذه الشبهات. أن تحصن نفسك من الشبهة أهون بكثير من أن تصل الشبهة إلى عقلك وتتوغل في قلبك ثم تريد ماذا؟ علاجا وقلعا لهذه الشبهة. فمن البداية أن توفر على نفسك العناء، انأى بنفسك عن مواطن الشبهة والانحراف، فإذا بنيت لنفسك كيانا علميا ثقيلا حينئذ تحدث في الدين، أجب وادخل في مناظرات تنافح فيها عن الإسلام. إذن هناك تأثير كبير للاحتكاك مع الثقافات والحضارات الأخرى، خصوصا إذا كان المحتك لا يحمل وعيا كافيا وثقافة كافية. هذا الاحتكاك موجود في الابتعاث وأيضا موجود في استخدام الإنترنت، لأن استخدام الإنترنت هو في الواقع وقوف على نظريات وأفكار وتوجهات مختلفة ولكن بوجود إلكتروني. لهذا ينبغي على الإنسان قبل أن يلج في الإنترنت أن يحصن نفسه. قبل أن يمكن ابنه من استخدام الإنترنت أن يحصن ابنه ويراقب ابنه يتابع ابنه، لا يجعله فريسة سهلة تأخذه التيارات المختلفة وتقلبه كيفما تشاء وتبعده عن إيمانه وعن عقيدته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المحور الثاني في التأثير السلوكي، الإنترنت كما له تأثير فكري أيضا له تأثير سلوكي. هناك آثار كثيرة سيئة ترتبت بسبب الاستخدام السيء للإنترنت. استخدام الإنترنت عمل حضاري، الإنترنت رافدة معرفية أساسية، وفيه أبواب كثيرة للعلم النافع، ولكن ينبغي أن يستخدم استخدام حسن. استخدام الإنترنت استخدام سيء تترتب عليه آثار سيئة، آثار سلوكية سيئة. أذكر ثلاثة آثار. الأثر الأول هو عدم الشعور بأهمية الوقت. أغلب الناس المستخدمين للإنترنت يصرفون جل أوقاتهم في الإنترنت، في تصفح المواقع أو مشاهدة المقاطع أو في المحادثة، إرسال رسائل واستقبال رسائل. الاقتصادية نقلت عن البوابة العربية للأخبار الإلكترونية أن متوسط معدل استخدام الإنترنت في بلادنا 8 ساعات في اليوم، يعني 56 ساعة في الأسبوع. هناك من يستخدم الإنترنت 1 ساعة 2 4 ساعات، لكن المعدل المتوسط 8 ساعات، 56 ساعة في الأسبوع. يونيك هذه متخصصة في علم النفس وبالتحديد في مرض خاص جديد الآن حديث يسمى الإدمان على الإنترنت، تقول حتى يصبح الإنسان في فننا مريض فعلا رسميا بمرض الإدمان على الإنترنت، يكفي أن يستخدم الإنترنت في الأسبوع 38 ساعة. في بلادنا المعدل المتوسط 56، يعني فوق معدل المرض بساعات كثيرة. هذا المتوسط، يعني لعله هناك من يستخدم الإنترنت 100 ساعة في الأسبوع. وليت الذين يستخدمون الإنترنت هذا الوقت الطويل يستخدمونه في أمور نافعة. الكثير منهم يستخدم الإنترنت في الألعاب التفاعلية، صحيح أم لا؟ وبعضهم في متابعة المواقع الإباحية والعياذ بالله، وبعضهم في متابعة أخبار الرياضة. الرياضة هي نافعة، أن تتريض هذا أمر حسن نافع، ولكن متابعة أخبار الرياضة وأخبار الرياضيين والمشاهير ونتائج الرياضيين والدخول في سجالات فيما إذا انتصر الفريق الفلاني أو انهزم الفريق الفلاني، هذه لا فائدة فيها، إتلاف للعمر، نحن مسؤولون عن هذا العمر. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أكيس الكيسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد موته. فقام رجل قال: يا أمير المؤمنين، وكيف يحاسب نفسه؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أصبح ثم أمسى يأتي إلى نفسه فيقول: يا نفس، إن هذا اليوم قد مضى عنك ولن يعود أبدا، وإن الله تبارك وتعالى سوف يسألك عنه فيما أمضيتيه، فما الذي عملت فيه؟ في آخر ساعة تجلس تحاسب نفسك، اليوم انقضى بعد ما يعود، راح من كيسك، في أي شيء صرفت هذا اليوم؟ هل صرفته في أمور نافعة مفيدة أو في متابعة أخبار الرياضة، في استقبال وإرسال مقاطع الغناء أو الأفلام الخليعة أو النكت الساقطة التي تذهب بأخلاق المجتمع؟ على المؤمن أن يحاسب نفسه، أن يكون كيسا فطن، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الذي يستخدم الإنترنت 56 ساعة في الأسبوع، حتى لو كان يصرف هذا الوقت في مواقع نافعة، يعتبر ضيع أمور نافعة أيضا، لأن الإنسان يحتاج إلى وقت للنوم، يحتاج إلى وقت للعبادة، يحتاج إلى وقت لأسرته لمجتمعه. إذا صرف 8 ساعات في اليوم في مشاهدة الإنترنت ومتابعة الإنترنت، ما الذي سيبقى للبرامج الأخرى المهمة التي لا تقل أهمية عن الفوائد الجمة العظيمة الموجودة في هذه المواقع التي سلبت منه اللب وأخذت العقل؟ الأثر الثاني هو فقد الشعور بالمجتمع. بعض الناس يعيش الإنترنت بكل كيانه، يستغرق في الإنترنت إلى أن يصل إلى حالة يحسب أن الإنترنت شاشة الآيفون هي العالم الحقيقي، وأن من حولهم العالم الافتراضي. تشوف مثلا في المجلس جالس مع المؤمنين، الجماعة يتجاذبون الحديث ويتحدثون في أمور خطيرة مهمة ويوجهون له الخطاب، والرجال أصلا مو موجود، في مكان آخر. هذا موجود أو مو موجود؟ موجود. لا يستطيع أن يفارق شاشة الجوال حتى وهو يسوق السيارة، يسوق السيارة وهو يكتب رسالة أو يرسل رسالة، يتمنى أن تقف الإشارة تصبح حمراء حتى يتمكن من قراءة هذه الرسالة التي وصلت حديثا، أو يتمكن من كتابة جواب. حولك أنفس، أناس لهم أهل، وأنت تسوق وشعورك في عالم آخر. فعلا هو يحسب أن العالم الذي حوله العالم الحقيقي هو العالم الافتراضي، وأن الإنترنت هو العالم الحقيقي. هذا أثر سلبي ترتب بسبب استخدام الإنترنت استخدام غير حسن. الشرق الأوسط في شهر ربيع الأول الماضي أعطت إحصائية، أكثر الحوادث التي تكون وجه لوجه، اصطدام وجه لوجه، سببها استخدام الجوال. 68% من الحوادث سببها استخدام الجوال حال السياق، لأن الإنترنت أخذ لب السائق، تحول إلى حالة مرضية، يشعر أن استخدام الجوال جزء لا ينفك عنه. والأثر الثالث هو أننا فقدنا كثير من العادات الحسنة بسبب الاستغراق في استخدام الإنترنت أو برامج الشات. أذكر لك مثال واحد من العادات الحسنة التي كان عليها آباؤنا وموجودة ولكن صارت ضيقة، مسألة التزاور بين المؤمنين في المناسبات المختلفة، في الأفراح وفي الأتراح. إذا صارت ولادة، سكن جديد، عيد، المؤمنون يزورون بعضهم بعضا. كذلك في الأتراح، مرض، وفاء، الله يعافيكم، يحفظكم، يحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات. هذه المناسبات تكون داعي للتزاور، والتزاور من الأعمال الحسنة التي ندب إليها الشارع المقدس. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تزاوروا فإن زيارتكم إحياء لقلوبكم. الزيارة علاوة على أنها صلة رحم، إدخال سرور على قلب مؤمن، نظر إلى مؤمن، فيها إحياء للقلب، من أسباب إحياء القلب. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله يده بينهما. هذه العادة الآن تضيقت، شوف جيران الجدار بالجدار، إذا صارت مناسبة يرسل رسالة واتساب تعزية أو تهنئة، صحيح أم لا؟ إذن هناك تأثير سلبي بسبب الاستخدام السيء للإنترنت. نأتي للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. هناك مجموعة من التوصيات هي عبارة عن أحكام شرعية ينبغي أن يراعيها مستخدم الإنترنت بشكل عام ومستخدم برامج الشات أو البرامج الحوارية بشكل خاص. هذه التوصيات أو هذه الأحكام لا ينبغي أن يغفل عنها المؤمن. الحكم الأول هو أنه لا يجوز إرسال رسائل الغرام بين الجنسين خارج الإطار الشرعي الذي حدده الله تبارك وتعالى. السيد السستاني حفظه الله يقول: محادثة المرأة الأجنبية أو الرجل الأجنبي فيها فروض. الفرض الأول أن تكون المحادثة بكلام الغزل، عبارات الإعجاب، وهذا الفرض غير جائز. الفرض الثاني أن تكون المحادثة بشهوة، وهذا الفرض غير جائز مطلقا، سواء بكلام غزل أو كلام غير غزلي. الفرض الثالث أن يكون كلام عادي ليس فيه غزل وليس فيه شهوة، ولكن ليس كلاما ضروريا، يعني مو امرأة تتكلم مع الطبيب أو رجل يتكلم مع الطبيبة في حالة ضرورة، لا لضرورة. ولا يأمن الإنسان من الانحراف فيما إذا تكلم به، كلام عادي ولكن لا يأمن الإنسان على نفسه فيما إذا تكلم به. يقول السيد حفظه الله: على الأحوط وجوبا لا يجوز هذا الكلام. المؤمن ينبغي أن يراعي هذه الحدود، لا يجوز الحديث مع المرأة الأجنبية، مع الرجل الأجنبي، بشهوة، بغزل، بكلام غير ضروري، مع عدم الأمن من الانحراف. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الكلام ملفوظ أو مكتوب. الأجنبي يعني غير المحرم وغير الزوج، صاحبها مثلا في العمل، زميل في المهنة، لا يجوز. الحكم الثاني يا إخوان هو حفظ حقوق المؤمنين. المؤمن له كرامة عند الله تبارك وتعالى، لا تجوز غيبته، لا يجوز إهانته، لا يجوز التشهير بالمؤمن، لا يجوز الافتراء على مؤمن. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الكلام مكتوب أو ملفوظ، ملفوظ أو مكتوب. غيبة المؤمن محرمة لفظا أو كتابة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تذم المؤمنين ولا تتتبع عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في بيته. لا يجوز أن نكتب في الواتساب أي كلام فيه إهانة لمؤمن أو تشهير بمؤمن، وأيضا لا يجوز أن نكون وسيلة نشر الكلام الذي فيه تسقيط مؤمن أو إهانة مؤمن. بعض الناس يقول أنا ما أكتب شيء، ولكن تجيني في الجروب رسالة أكتب تحت منقول أو كما وصلني وأسوي عملية تحويل فقط. حتى هذا محرم، لا يجوز، لأنك تساهم في إسقاط المؤمن، تساهم في نشر غيبته أو في نشر بهته. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا من إشاعة الفاحشة. إذا كنت في جروب ووجدت جماعة تهجموا على مؤمن، عليك أن تتدخل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تجري في العالم الحقيقي تجري في العالم الافتراضي. جروب هتك فيه مؤمن، تتصدى للدفاع عن هذا المؤمن أو تتصدى للنهي عن المنكر. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من قعد عن سباب ولي لله فقد عصى الله. تنهى في الجروب، إن ارتدع الطرف المقابل فبها ونعمت، وإلا تنسحب، لا تبقى في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى، مكان افتراضي ليس مكانا حقيقيا ولكنه مكان افتراضي، وفيه هتك لمؤمن أو فيه هتك لمقدس من مقدسات الإسلام أو استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام. عليك أن تنهى عن المنكر وتبين الحق، وإلا تخرج. وهنا تأتي مسؤولية من يسمى بالآدمن، مسؤول الجروب، شخص يؤسس غرفة ويدعو فيها جملة من المؤمنين. الآدمن عليه مسؤولية، أولا عليه أن يضمن تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى، لا يسمح بإهانة مؤمن أو التعدي على مؤمن، لا يسمح بترويج الشبهات بالاستهزاء بأحكام الله تبارك وتعالى بمقدسات الإسلام. ثم عليه أن لا يسمح بوجود المنحرفين أصحاب الشبهات في هذا الجروب حتى لا يؤثروا على سائر الأعضاء. المريض يعزل، يذهب به إلى الأطباء لكي يعالجونه، لا يجعل المريض الذي فيه وباء معدي يعيش بين الناس ويحتك بهم. أصحاب الشبهات مرضى، عندهم أمراض فكرية، أمراض نفسية، لا ينبغي أن يمكنوا، يعطون مايك يتحدثون كما يشاءون ويبثون الشبهات بين الناس تحت عناوين براقة مثل عنوان حرية الفكر أو تحريك عجلة الفكر أو كسر الصنمية. هذه أفكار لا قيمة لها إذا كانت لا تحوي في ذاتها مبادئ الإسلام وعقيدة الإسلام، إذا كانت هذه المبادئ لا تدعو إلى القيم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، لا قيمة لها ولا قيمة فيها ولا طائل تحتها ولا ينبغي أن نتأثر بها. مسؤول الجروب عليه أن يجمع الجماعة المؤمنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه. نحن مأمورون بأن نكون مع المؤمنين الذين يريدون وجه الله، لا مع أصحاب الشبهات والتيارات المنحرفة. هناك أناس شغلتهم أن يفرخوا شبهات، يريدون أن يتحصلوا على مكانة اجتماعية، يخالفون المألوف، لأن من الطرق السريعة للشهرة أن تخالف المألوف، فهم من باب حب الشهرة أو لا، هم مقتنعون بأفكارهم غير ملتفتين إلى أنهم مرضى، بحسن نية يطرحون ما عندهم من أفكار ولكن أفكارهم مغلوطة، هؤلاء لا ينبغي أن يجمعون مع المؤمنين، يجمع المريض مع السليم في مكان واحد ويمكن من نشر فكره المنحرف بين المؤمنين. الرسول حدد لنا الوظيفة اتجاه المنحرفين، قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع فباهتوهم حتى لا يطمعوا في الفساد في الدين. السيد السيستاني حفظه الله يقول: معنى باهتوهم يعني ناظروهم وأثبتوا للناس بطلان حججهم وأنهم لا يملكون علما وفكرا. المنحرف هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك معه، يؤتى به للمتخصص، للطبيب، يعالج فكرة، يصلح فكرة، لا أن يمكن ويدعى إلى الجروبات يتكلم كيفما يشاء. إذن الحكم الثاني مراعاة حقوق المؤمنين. الحكم الثالث يا إخوان هو عدم ترويج الشبهات. بعض الناس تأتيه شبهة أو مقالة فيها أفكار مغلوطة، ماذا يصنع؟ يقوم بتحويلها لكل الأسماء الموجودة عنده في القائمة، لعله يظفر بواحد من هذه الأسماء يكون عنده جواب على الشبهة الموجودة أو الخلل الموجود في المقال. ما الذي صنع هذا المؤمن؟ قام بنشر الوباء، بنشر الشبهة، ساهم في انتشارها. الفيروسات تجعل في المختبر عند المختص، هو الذي يدرس حالة الفيروسات، يكيف الفيروس وكيفية القضاء عليه. لا تبث الفيروسات في المجتمع، لا تجرب على كل إنسان. الشبهات فيروسات روحية ينبغي أن تحاصر، لا تنقل إلا إلى المتخصص الخبير، ولا توزع على عامة الناس. نشر المقولات المنحرفة للمنحرفين مما يساهم في ترويج أفكارهم وإضعاف إيمان المؤمنين. إذا جاءت رسالة فيها أفكار مغلوطة، الخيارات لا يوجد فيها فقط نسخ لاصق أو تحويل، يوجد ديليت، حذف، أو ارسل هذه الرسالة إلى شخص ناضج عالم تثق به واطلب منه جواب ثم انشر الجواب. والحكم الرابع يا إخوان هو عدم نشر المقاطع الخليعة التي تؤدي إلى ميوع أخلاق المجتمع. ومثل المقاطع المقالات الخليعة، مقاطع الغناء، كل ما يؤدي إلى فساد الأخلاق، إلى ابتعاد الناس عن القيم، حتى النكت التي فيها إسفاف لا تصعد إلى عقل الإنسان، لا ينبغي أن تنشر. لا تنشر لا من باب الجد ولا من باب المزح، هي من مصاديق إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ينبغي على المؤمن أن يكون حصيف دقيق. نحن يا إخوان مستهدفون في إيماننا، مستهدفون في عقيدتنا، فلا ينبغي أن نعين على أنفسنا. إذا فسدت الأخلاق فسدت العقيدة، وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فساد الأخلاق يؤدي إلى فساد الإيمان، فساد العقيدة، وهذا ما يريده أعداؤنا منا. ماذا يريدون؟ يريدون فساد إيماننا. أعداؤنا يريدون منا أن ننحرف عن منهج رسول الله وأمير المؤمنين، وهم يعملون جاهدين من أجل أن ننحرف. فلا ينبغي أن نعينهم على أنفسنا بأن نساهم في نشر الشبهات أو نشر المقالات أو المقاطع التي تؤدي إلى إفساد المجتمع. الشيعة قد قبل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانوا يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل قبل شهادته صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يقتلون يذبحون على الهوية وذبحوا مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وما زال الذبح إلى يوم الناس هذا، كل هذا حتى نرفع اليد عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى نتنازل عن أبي عبد الله، حتى نتخلى عن أبي عبد الله. ولكن الشيعة بلسان واحد لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. الشيعة يقتلون في كل مكان، في استراليا، في نيجيريا، هنا، في كل مكان يقتلون على الهوية من الجماعات المتطرفة. لم؟ لأنهم على منهج الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن الشيعة ثابتة على هذا المنهج ويأخذون هذا الثبات من العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. العقيلة زينب رأت من المصائب ما لم يره أحد، ولما سألها عبيد الله ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك، ماذا قالت؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، لأنه في سبيل الله، في طريق الله، من أجل الله تبارك وتعالى، في مثل هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، تقول الروايات خرجت العقيلة صلوات الله وسلامه عليها من موضع الخيام، لأنه ماكو خيمة، النار أخذت الخيام في ظلمة الليل، أخذت تتنقل صلوات الله وسلامه عليها من جسد إلى آخر، حتى وصلت عند جسد المولى أبي عبد الله، انكبت عليه تقبله وتشمه وتضمه، ثم أدخلت يديها وأومأت ترفع الجسد لأنه ما عندها طاقة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين يقول رأيت عمتي زينب في ليلة الحادي عشر من المحرم تصلي صلاة الليل من جلوس، أومأت ترفع الجسد المبارك وقالت إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم عادت صلوات الله وسلامه عليها إلى موضع الخيام، أحاط بها الأطفال من كل جانب، هذا ينادي عمه أين عمي، ذاك ينادي عمه أين أبي، وإذا بها تفتقد صوت طفلة لم تسأل عن أبيها، صوت رقية هذه المدللة عزيزة الحسين، وصية الحسين لزينب، رقية أين أنت؟ أخذت تتفقد الأطفال فلم تجد رقية، خرجت تبحث عنها في البيداء، وإذا بفارس مر عليها يا ابنة علي عما تبحثين؟ قالت أبحث عن طفل صغير. قال لها لعلها الطفلة التي عند جسد أبي عبد الله تبكي، من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهم تصيح بصوت وين انتي يا بعد الروح يا عم، سمعت من بعيد ونه وحدة حاكي باليم تقلى بعدت خيمي ومحد من هلي يمي، ما تقعد توديني لعند امي يا ابو سكين، يا ابو يظلم علي الليل ومن الخوف انخطف لوني، واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد الفوني. ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني، قامت شبكت عليها تلوذ من الوجل بيها، وعمتها تحاكيها تقلها اش وصلت لهناه وندور تخلي،
تقل هالخيل من هجمات وعادي حرقة وخيمة على وجه من الفزع فريت ومن الخاف يا عم اجيت لقيت ابويا حزين نايم وقعدت يمه يا عم وجن علي الليل ونشبن الوجال والويل انا من اسمع صهيل الخيل الوذ بكتر ابويا حسين وتوسد على يمين هضيمة والله هضيمة أنا ضير من زغريتي أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على أولاده وحريمة يفي على أولاده على ولاده يا وحاري يا بويا نروح كل احنا فداياك اخذني للقبر يا حزين وياك ما هي غيبة يا بويا وقعدتناك هي واقول انا سافر يومي ويومين يسدايا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات